الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي القصة دليل على جواز عقد الهدنة مطلقا من غير توقيت، بل ما شاء الإمام، ولم يجئ بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة، فالصواب جوازه وصحته. وقد نص عليه الشافعي في رواية المزني، ونص عليه غيره من الأئمة، ولكن لا ينهض إليهم ويحاربهم حتى يعلمهم عن سواء على سواء ليستوهم وهو في العلم بنقض العهد.
لما ذكر رحمه الله تعالى قصة مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر أخذ منها عدة فوائد كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله، ومنها: هل يجوز أن تعقد الهدنة مع الكفار عقدا مطلقا لا يحدد بوقت تنتهي عنده؟ اختلف أهل العلم رحمه الله على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا بد من توقيت، وهذا التوقيت لا يتجاوز 10 سنين أخذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة عام الحديبية، فإنه صالحهم على وضع الحرب 10 سنين، فقالوا لا يتجاوز هذا، فليس لأحد مثلا أن يصالحهم 20 سنة. قالوا إنما يصالحون كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، يمكن أن يجدد أهل مكة في الحديبية. القول الثاني وهو قول كثير من أهل العلم أنه يجوز، أنه لا بد من التوقيت، لكن توقيته بعشر سنين ليس لزاما، لكن لا بد أن يوقت. فلو أنه مثلا صالحهم 50 سنة قالوا يجوز، لكن لا بد من النص، لا بد من النص على مدة. لما؟ قالوا لأن عدم المدة يؤدي إلى تعطيل الجهاد في سبيل الله. إذا قلت مثلا الكفار نضع القتال معكم مطلقا، قالوا معنى ذلك أنك لا تجاهد في سبيل الله، فيترتب عليه تعطل الجهاد في سبيل الله. قول الثالث، وذكره هنا عن المزني، عن الشافعي رحمه الله فيما نص عليه في رواية المزني، وذكره أيضا عن غيره من الأئمة، أنه لا يشترط أن يكون مؤقتا عقد الهدنة، بل يجوز أن يصالح الكفار صلحا مطلقا ولا يحدد بسنين معينة. يعني أنك لو أردت أن تضع الحرب مع بعض الكفار ولم تحدد، ولم تقل مثلا 10 سنين ولا 50 سنة ولا 100 سنة، وإنما قلت نضع الحرب معكم مطلقا نهائيا، يقول يجوز. والدليل، قال الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر، والقصة متأخرة 7 بعد قصة الحديبية، صلح الحديبية 6 وخيبر فتحت 7، قال لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أي مدة، قال فدل على الجواز. لكن إذا أراد أن ينهض إليهم ويحاربهم لا يحل له أن يحاربهم حتى يعلمهم وينبذ إليهم هذا العهد ويعلمهم به، وما يبغتهم لا يحل أن يبغتهم وقد عقد معهم هذا، لأن هذا نوع من الغدر فلا يجوز. وهذا الذي اختاره ورجحه وشيخه ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وفيها دليل على جواز تعزير المتهم بالعقوبة، وأن ذلك من السياسات الشرعية، فإن الله سبحانه كان قادرا على أن يدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على موضع الكنز بطريق الوحي، ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمين ويوسع لهم طرق الأحكام رحمة بهم وتيسيرا لهم.
يقول يدل على جواز تعزير المتهم، المتهم لا يخلو أن يتهم ولا يكون هناك أي دليل ولا قرينة ولا هناك أي لوث ولا هنالك أي شيء يمكن أن يستمسك به في أن هذا المتهم هو الذي قتل أو الذي سرق، فالأصل سلامته وبراءته، ولا يحل الإقدام على مثل هذا بضرب ولا بتعزير، لأن هذا قد يكون افتري عليه، قتل فلان في هذا البلد، فقيل فلان ابن فلان هذا هو الذي قتله، بينهم عداوة، هل تهدده، هل وجد في الموضع مثلا الذي قتل فيه، قد يكون خارج البلد لما قتله، في هذه الحال لا يحل أن يتعرض للناس، والأصل سلامتهم في أموالهم وفي أبشارهم، لا يتعرض لهم، والذي يتهمه من أقاربه يتقدم إلى القاضي ويقول أنا أتهمه بناء على كذا وكذا، ينظر القاضي إما أن تكون هناك علامات ودلالات واقعية قريبة، وإما أن يكون ابتلاء وافتراء فلا يلتفت إليه. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه في بعض أسفاره فقد مالا، فأراد أن يأخذ شخصا، وأظنه أراد أن يصفده، يعني أراد أن يربطه، فأخبر أباه رضي الله عنه فأنكر عليه، أنكر عليه أن يربطه ويسعى في الأشياء التي لا تعمل إلا مع الجاني لمجرد أنه يتهمه، فأنكر عليه ذلك. فالأصل هو سلامته حتى يثبت ضده، لكن في بعض الأحيان، وهذا الذي حصل في واقعة عم حيي بن أخطب، في بعض الأحيان يكون هناك إشارات، هناك علامات، هناك دلالات، نعم ليس هناك شهود مؤكدون، لكن هذا الرجل سبق مثلا أن تهدده وأقسم، هناك ملأ يقول نحن نشهد أنه قال والله إن قتلك على يدي، وإنه كاد يقتله لكن منعه الناس من ذلك، ثم قال أنت ذهبت الآن لكن قتلك سيكون على يدي. هذه علامة قوية جدا على أنه قتله، من العلامات. فإذا أتي به وقال ما قتلته، قال أنت الآن أقرب من تتهم لأنك تهددت. وهذا يا أخوة يدل على أن الذي يتهدد هذا أحمق، قد يأتي إنسان ويتهدد ويقول سأقتله لن يقتل، لكن هو الآن فتح على نفسه هذا الباب. فالتهدد بهذه الطريقة، الآن القاضي ينظر، لا يريد أن يهدر دم هذا الشخص، هذه علامة على أنك خصمه، على أنك صاحب هذا الدم الذي قتل. علامة أخرى، قد يوجد بعض الأحيان في نفس الموضع، قد يكون حتى وضعه مريبا في آخر الليل قريب من جثة هذا الرجل، وقد يلحظ عليه أيضا نوع من الهروب والارتجاف، فلما قبض عليه وإذا برجل يتشحط في دمه، ما علاقة هذا الشخص؟ أنا ما أدري عنه، ما الذي أتى بك أنت؟ أين بيتك؟ يكون في أقصى البلد، ما الذي جاء بك في هذه الساعة، الساعة مثلا الثالثة في الليل، الرابعة في الليل، ما الذي جاء بك؟ هل خرجت من أحد من أقاربك؟ أو لا، ما عندها أحد، ما الذي جاء بك؟ وما الذي جعلك الآن على هذه الهيئة ترتجف وترتعد؟ وهذا القتيل الآن لا يوجد أي أحد في هذا الموضع إلا أنت، وليس لك قرابة، ما الذي أتى بك؟ ليس جزما هو القاتل، لكن هذه علامة. فإذا وجدت مثل هذه العلامات فإنه حتى لا يهدر الدم هذا الشخص يستحق أن يعزر. وما معنى التعزير؟ التأديب، يعني يؤدب شرعا بحيث أنه يمكن أن يكون الجاني الذي قتله. استدل بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن مال حيي بن أخطب وأعطى عمه العهد أن لا يخفي شيئا من المال، لأنهم صالحوهم صلحا على أن يعطوا الصفراء والبيضاء وعلى لا يأخذوا مالا، وبناء على ذلك حقنت دماؤهم، وأنهم إن أخفوا شيئا فإنهم قد أخفروا الآن فيقتلون. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مال حيي، فقال أم أذهبته النفقات والحروب؟ فقال عليه الصلاة والسلام العهد قريب والمال كثير. فلما دفعه إلى الزبير رضي الله عنه ومسه بعذاب، قال إني رأيت حييا يطيف بخربة هنا، يعني لا يريد أيضا أن يعترف بأن المال مدفون في هذه الخربة. فلما ذهبوا إلى الخربة وإذا بالمال فيه، نقض هذا اليهودي العهد، فأمر صلى الله عليه وسلم بقتله. ودفعه للزبير هو لأجل هذه التهمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم المال كثير والعهد قريب، ويقول أذهبته النفقات، المال كثير جدا، ما تذهبه النفقات، يذهب في ظرف سنة مال هائل كثير، والحروب لا تأكله عادة على هذا المدعى، بخلاف ما لو كان المال قليلا. وقال أذهبته النفقات، النبي صلى الله عليه وسلم قال أذهبته النفقات، فقال صلى الله عليه وسلم المال كثير والعهد قريب، في فترة يسيرة تذهبه النفقات، فدل على كذبه. فدفعه صلى الله عليه وسلم للزبير حتى يمسه بعذاب، فدل على أن المتهم إذا وجد علامات وأمارات تدل على أنه صاحب الجناية، يعني حتى لا يهدر، يعني قد يقول قائل لماذا يتعامل مع هذا التعامل؟ حتى لا تذهب هذه الروح، هذا رجل قتل، يتم أطفاله، رملت زوجته، وهذا الجاني العلامات كثيرة جدا تحوم عليه هو، فإن تركناه يذهب ولم نحقق معه ولم نفحص عن وضعه ونتأكد منه، وليس معناه أنه مباشرة سيقتل، لا، لكن يتحقق. فلأجل ذلك قال إنه يصح أن يعزر متهم إذا قامت، أما أن يعزر إنسان بدون هذه الأمور فلا يحل، والمعزر آثم بلا شك، والشرع أعظم وأحفظ لظهور الناس ولحقوقهم من أن يتيحها هكذا. وإنما الشخص الذي عنده إجرام وعنده أحد، بعض الناس يكون عنده سوابق كثيرة وعنده جرائم كثيرة فيوجد في الموضع هذا، وقد يكون قتل إنسانا ثم دفعت الدية وسجن فترة وخرج، وصاحب إشكالات كثيرة، سجله مليء بالمضاربات والمشاكل وحالة القتل السابقة هذه، ورجل بينه وبين هذا القتيل مشاكل كثيرة، وشهد عليه أنه متهددة وأنه ربما أقسم بالله أن يقتله، هذا لا يصح أن يترك، وإلا ذهب دم هذا المسلم. ففي هذه الحالة يصح تعزيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيها دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة الدعوة وفسادها، لقوله صلى الله عليه وسلم لسعية لسعية لما ادعى نفاد المال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. وكذلك فعل نبي الله سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام في استدلاله بالقرينة على تعيين أم الطفل الذي ذهب به الذئب، وادعت كل واحدة من المرأتين أنه ابنها، واختصمتا في الآخر فقضى به داود للكبرى، فخرجتا إلى سليمان فقال: بما قضى بينكما نبي الله؟ فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى، فاستدل بقرينة الرحمة والرأفة التي في قلبها وعدم سماحتها بقتله وسماحة الأخرى بذلك، لتصير أسوتها في فقد أسوتها في فقد الولد على أنه ابن الصغرى. فلو اتفقت مثل هذه القضية في شريعتنا لقال أصحاب أحمد والشافعي ومالك رحمهم الله: عمل فيها بالقافة، وجعلوا القافة سببا لترجيع المدعي للنسب رجل، وجعلوا القافة سببا لترجيح المدعي للنسب رجلا كان أو امرأة.
نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: وقال أصحابنا: وكذلك لو ولدت مسلمة وكافرة ولدين، وادعت الكافرة ولد المسلمة، وقد سئل عنها أحمد فتوقف فيها، فقيل له: ترى القافة؟ فقال: ما أحسنها، فإن لم توجد قافة وحكم بينهما حاكم بمثل حكم سليمان لكان صوابا، وكان أولى من القرعة، فإن القرعة إنما يصار إليها إذا تساوى المدعيان من كل وجه ولم يترجح أحدهما على الآخر. فلو ترجح بيد أو شاهد واحد أو قرينة ظاهرة من لوث أو نكول خصمة عن اليمين أو موافقة شاهد الحال لصدقه كدعوى كل واحد من الزوجين ما يصلح له من قماش البيت والآنية، ودعوى كل واحد من الصانعين آلات صنعته، ودعوى حاسر الرأس عن العمامة عمامة من بيده عمامته وهو يشتد عدوى، وعلى رأسه أخرى، ونظائر ذلك، قدم ذلك كله على القرعة.
أخذ رحمه الله من القصة أيضا من قول صلى الله عليه وسلم: العهد قريب والمال أكثر من ذلك، أخذ العمل بالقرائن. إما أن تكون القضية المرفوعة إلى القاضي فيها شهود عدول، فهذه بينة جلية يصار إلى ما يقوله الشهود. في بعض الأحيان لا يكون هناك شهود، لكن هناك مجموعة من القرائن. سليمان عليه الصلاة والسلام لما جاءت المرأتان إلى أبيه داود صلى الله عليه وسلم، جاء الذئب فأخذ ابن واحدة منهما وبقي الابن الثاني، فكل واحدة منهما قالت: هذا ابني، ما ندري هل هو ابن هذه أو هذا، ربما كان صغيرا. فقضى به سليمان عليه الصلاة والسلام فقضى به داود عليه الصلاة والسلام للكبرى، قال: الابن ابن الكبرى. لما خرجتا من عند داود سألهما نبي الله سليمان، قال: ما قضى لكما نبي الله؟ قالت: قضى به للكبرى. فسليمان أراد عليه الصلاة والسلام أن يتحقق بالقرائن، قال أتوني بالسكين أشقه بينهما، يعني يكون نصفه لهذه ونصفه لهذه. سكتت الكبرى لأنه ليس ابنها، وقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، يعني لا تقتله، فقضى به للصغرى. سكوت الكبرى دليل على أنه ليس ابنها، وإلا لو كان ابنها لأبت. الصغرى لأنه ابنها فعلا قالت لا تفعل، أعطها إياه يعني حتى يبقى على قيد الحياة وهو ابنها، فقضى به للصغرى عكس الحكم السابق. يقول رحمه الله تعالى: لو مرت مثل هذه المسألة عند بعض الفقهاء يقول يعمل فيها بالقافة الذين يعرفون الشبه. ذكر مسألة أيضا، يعني ذكر جملة من المسائل التي يعمل فيها بالقرائن، من ذلك لو أن رجلا يعدو خلف الرجل، الرجل الذي يركض هذا خلف ذاك الرجل حاسر الرأس ليس عليه عمامة، والشخص الذي هرب عليه عمامة وبيده عمامة أخرى، ما الظاهر؟ الظاهر أن هذا الأول أخذ عمامة الثاني وفر، لأن عليه عمامته وذاك حاسر الرأس، وليس الوضع مثل الآن الله المستعان يحسر الناس عن رؤوسهم. الناس قديما كانوا لا يحسرون عن رؤوسهم، ولهذا كانوا إذا أرادوا أن يعاقبوا المتهم حسروا عن رأسه، يعني من ضمن العقوبات، من ضمن العقوبات التي مثلا تعمل مع شهود الزور وغيرهم أنه مثلا يسود وجهه، يحمل على حمار منكسة، ومن ضمن ما يعاقبونه به أن يحسروا عن رأسه، لأن الناس قديم ما كانوا يمشون هكذا حاسري الرؤوس، فيندر جدا أن يوجد أحد قد حسر عن رأسه. هذا الرجل الذي يركض خلف ذاك الحاسر عن رأسه، الرجل المتبوع هذا عمامة على رأسه وعمامة في يده، ما الظاهر؟ الظاهر قرينة الحال تدل على أنه أخذ هذه العمامة، فإذا قال إن العمامة التي على رأسي لي والعمامة التي في يدي لي، نقول ظاهر الحال من ركضك وهروبك وبقاء هذا الشخص بلا عمامة، ظاهر الحال يدل على أن العمامة له هو وليست لك، فما هنالك شهود لكن هناك قرينة، هذه القرينة وهكذا بقضايا أخرى يذكرها. نعم.
سمعي. قال رحمه الله تعالى: ومن تراجم أبي عبد الرحمن النسائي عن قصة سليمان عليه الصلاة والسلام
على قصة سليمان
عليه الصلاة والسلام، هذا باب الحكم يوهم خلاف الحق ليستعلم به الحق.
نعم، يقول هذا باب الحكم يوهم خلاف الحق، يعني كأن القاضي سيقضي بقضية معينة ليستعلم به يعني من الخصم الحق، مثل ما جاء عن بعض القضاة أن رجلا ادعى مالا وقال إنه كان هذا المال في موضع، في مثل شجرة، عند شجرة معينة أو نحوه، واتهم به آخر أنه أخذه، فقال القاضي وكأنه اتهم الرجل فعلا بأنه أخذه، قال للمدعي: قال اذهب إلى الشجرة ابحث جيدا ولعلك لو بحثت وجدتها، وجدت المال. سكت فترة ثم التفت وفاجأ الخصم الثاني بسؤال، قال: تظنه وصل الشجرة؟ قال: لا، بعد لم يصلها. ما الذي أعلمك أنها المال عند الشجرة؟ أنت علمت الشجرة وهو يدعي أنه دفنه عند الشجرة، ما الذي أعلمك أنه وصل إلى الشجرة أو لم يصلها؟ فهذه قرينة من القرائن تدل على أن صاحب الدعوى صادق وعلى أن المتهم فعلا أخذ المال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقص علينا هذه القصة لنتخذها سمرا، بل لنعتبر بها في الأحكام، بل الحكم بالقسامة وتقديم أيمان مدعي القتل هو من هذا استنادا إلى القرائن الظاهرة، بل ومن هذا رجم الملاعنة إذا التعن الزوج ونكلت عن الالتعان.
نعم، الزوج إذا لاعن لينفي الولد ويتهم المرأة بأنها زوجته بأنها زنت وشهد الشهادات الأربع والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين، فالآن سلم ظهره من الحد، ما الذي يتعين على المرأة الآن؟ يتعين عليها أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. الزوج يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قيل لها اشهدي، قالت لا، نكلت. لما؟ لا سلامة لك إلا إن عملت هذا، هذا حكم الملاعنة، فأبت، في هذه الحالة يقام عليه الحد، لأن نكوله يدل على أن الرجل صادق فيما ادعى. نعم، أكمل هذين السطرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالشافعي ومالك رحمهم الله يقتلانها بمجرد التعان الزوج ونكولها استنادا إلى اللوث الظاهر الذي حصل بالتعانه. نعم. ونكولها.
نعم، يقول نكولها عند بعض أهل العلم، يعني بعض أهل العلم يرى قتلها في هذه إقامة الحد عليها في هذه الحالة لهذا السبب، يقول لأن نكولها يدل على هذا، وهذا اختيار الشافعي رحمه الله غيره، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.